الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حديثنا اليوم عن النسخ. وهذا الباب من أبواب أصول الفقه، من المواضيع الهامة التي حوت مسائل متعددة وكثيرة. نبدأ أولا بالكلام عن تعريف النسخ. قال الشيخ: لغة الإزالة. لغة النسخ لغة بمعنى الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، يعني إذا انتشرت أو انتشر شعاع الشمس. إذا انتشر شعاع الشمس زال الظل، فهذا يقال عليه نسخت الشمس الظل. وقيل معناه النقل، يعني معنى كلمة النسخ النقل، من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته مع بقاء الأصل أيضا. إذن المعنى لغة الإزالة، النسخ المعنى اللغوي لها، لهذه الكلمة، بمعنى الإزالة. وأما المعنى الاصطلاحي وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا التعريف نقله الجويني، وهذا التعريف قال به الباقلاني، وهذا الذي اختاره الغزالي والشيرازي والآمدي، واختاره أيضا ابن الملقن. هذا التعريف حوى شروط لا بد من وجودها حتى نحكم على هذا النص بأنه ناسخ وأن هذا منسوخ. قال: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. إذن معنى ذلك أن الناسخ لا بد أن يكون خطابا، يعني لا بد أن يكون خطابا من الكتاب أو من السنة. الناسخ الذي رفع الحكم الأول، عندنا ناسخ وعندنا منسوخ، حكم كان موجود ثم رفع هذا الحكم بخطاب جديد، والحكم الأول ثابت أيضا بخطاب أول. طيب، يبقى عندما اشترط أن يكون الناسخ إنما يثبت بخطاب، لأن رفع الحكم الأول ربما كان بزوال عقل، يبقى هنستثنى، هنطلع محترزات التعريف، بنقول: إذا كان السبب في رفع أو إبطال الحكم الأول زوال عقل، كان زوال عقل أو كان بمرض، فذلك لا يسمى نسخا. يبقى عندنا القيد الأول: الخطاب الدال على رفع الحكم الأول أو الثابت بالخطاب المتقدم. يبقى عندنا خطابين: خطاب متقدم وخطاب جاء بعده فكان ناسخا له. يبقى إذا رفع الحكم بزوال عقل أو بمرض لا يسمى نسخا. يبقى هذا أول المحترزات، أول الأشياء التي أخرجناها من هذا التعريف: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. يبقى الناسخ يا جماعة لا يكون ناسخا إلا إذا رفع حكما ثابت، أو أن هذا الحكم الأول ثبت بدليل، يعني إذا كان هذا الحكم قد رفع حكما قد ثبت بالبراءة الأصلية فلا يسمى نسخا، ولكن يسمى ابتداء تشريع. بمعنى كانت هناك أعمال تفعل قبل ورود النص، قبل أن يرد التشريع، وهذا الحكم إنما يفعل لأنه كان على البراءة الأصلية. يعني إيه؟ كان الطلاق قبل الإسلام عند العرب لا حد له، جاز للرجل أن يطلق امرأته 100 مرة ثم يراجعها ثم يطلقها، وهكذا مرة ومرة ومرة من غير حد. فلما جاء قول الله تعالى الطلاق مرتان، هل هذا يعد ناسخا للحكم الأول؟ لا، ولكنه ابتداء تشريع يا جماعة، ولكنه بداية تشريع، لأن الحكم الأول ثبت بالبراءة الأصلية. عشان كده عندنا يا جماعة قول لأهل العلم في قضايا التعارض. عندنا حديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، حذيفة يروي أن النبي بال واقفا، وعائشة تنكر ما كان يبول إلا جالسا. من حدثكم أن محمدا بال واقفا فلا تصدقوا، ثم تروي أنه ما بال إلا جالسا. هذا التعارض. بعض أهل العلم في حل هذه المشكلة قال إننا نقول بالحكم الناقل عن البراءة الأصلية، نقدمه على الدليل المثبت للبراءة الأصلية. بمعنى أن رؤيا حذيفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان موافقا للبراءة الأصلية، اللي هو الحكم قبل التشريع، قبل ورود النص، بجواز البول من قيام. فلما قالت عائشة ذلك كان قولها ناقل، ناقل عن البراءة الأصلية. فالقول الذي أثبت البراءة الأصلية يؤخر على القول الذي نقل عن البراءة الأصلية. هذا في كلام بعض أهل العلم في الترجيح، فقدموا قول عائشة وقالوا بكراهة البول من قيام، وبعضهم على الجواز، وبعضهم كالمالكية اشترط ألا يرى أو استتر الاستيتار، وأن يأمن من رشاش بول، فإن تحقق ذلك فالأمر على الجواز. ولكن كما قلنا هذا بعض كلام لأهل العلم في أن الحكم الذي نقل عن البراءة الأصلية يقدم على الحكم الذي أثبت البراءة الأصلية. طيب، إذن الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، يبقى طلعنا منه ما ثبت بالبراءة الأصلية، على وجه لولا لكان ثابتا. يعني لولا هذا الناسخ لكان المنسوخ حكما ثابتا مستمرا مضطردا. هذه العبارة أخرجت بعض الأحكام التي أقتت بوقت لها غاية، فبعض الأحكام لها غاية، فهذه إن جاء نص ببيان انتهاء الغاية فلا يكون ذلك ناسخا. بمعنى إذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهذا النص بالنهي عن البيع في وقت نداء الجمعة إنما له غاية، وإن له وقت ينتهي هذا النهي بانتهاء وقت الجمعة، فإذا ما انتهى عاد الأمر إلى ما كان عليه. فلما جاء قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، كان هذا الأمر لا يعد ناسخا، لأن الحكم الأول له غاية، له مدة سينتهي بعدها. كذلك من قول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني إذا انتهى الإحرام عاد الحل وجاز الصيد. لذلك إذا قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فلا يعد ناسخا للحكم الأول، لأن الحكم ثبت بدليل، ولكن مع ثبوته بهذا الدليل له مدة، له غاية. لذلك وضع هذا القيد، قال على وجه لولاه لكان ثابتا. فإذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان أمر من أمور الناسخ والمنسوخ، قال نبينا ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها. يعني لولا كلمة الآن فزوروها لكان التحريم مستمر ومضطرد. يروي لنا زيد ابن أرقم في تفسير قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أن هذه الآية إنما نزلت لنسخ حكم أول، أن الصحابة كانوا يتكلمون في صلاتهم، فلما كان هذا الحكم هذه الآية أمروا بألا يتكلموا، بل إن الكلام أصبح مبطلا للصلاة. وهذا ما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي تكلم في صلاته جاهلا بالحكم الثاني، فقال له إن الصلاة أو إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، فأصبح المتكلم بغير ذكر في الصلاة صلاته باطلة. كذلك وردت نصوص بالجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب إذا زنى، ووردت أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم وأقوال في الاكتفاء بالرجم، فذهب الجمهور إلى أن آخر الأمرين الاكتفاء بذلك، واعتبروا أن النصوص التي جمعت بين الجلد وبين الرجم منسوخة، فلولا هذا القول الثاني وهذا الفعل الذي ورد عن النبي وعن أصحابه لكان الحكم الباقي الجمع بين الجلد وبين الرجم، وكما قلنا في المسألة خلاف، ولكن هذا قول الجمهور. يبقى معنى ذلك لا بد للناسخ أن يكون نصا، لا بد للمنسوخ أن يكون قد ثبت بنص بخطاب، وأن يكون ذلك ثابت، يعني ليس له غاية ينتهي بها. ثم قال مع تراخيه عنه، مع تراخيه أي أن الناسخ جاء متأخرا عن المنسوخ، بمعنى إذا كان الناسخ معه في دليل متصل فلا يكون ناسخا. فإذا قال ربنا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فهل فإذا تطهرن يكون ناسخ للحكم الأول؟ لا، لأنه ورد في دليل متصل، لازم دليل منفصل متأخر عن المنسوخ حتى يكون ناسخا له. إذن معنى ذلك يشترط في الناسخ وفي المنسوخ أشياء، أن يكون الناسخ بدليل، أن يكون المنسوخ قد ثبت بدليل، أن يكون الناسخ متأخر متراخي عن المنسوخ، أن يكون المنسوخ أن يكون غير مقيد بمدة معينة، أن يكون هذا المنسوخ من غير حد له، كما ورد في قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فذلك إنما يؤقت بمدة معينة وينتهي الحكم بانتهاء هذه المدة. أيضا من شروط النسخ التعارض بين الناسخ والمنسوخ، ولا يمكن الجمع، فإن أمكن الجمع بين المتعارضين أو بين المتعارضات من الأدلة قدم الجمع على قضية النسخ. بمعنى عندنا مثلا في حديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا الحديث وجد حديث آخر من النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بضع منك، سئل عن ذلك فقال للسائل هو بضع منك. طيب، في الحديث الأول هو بضع منك، أي أنه إذا مسه لا يكون ناقد. الحديث الثاني من مس ذكره فليتوضأ اعتبر ناقد. هذا التعارض، بعض أهل العلم كالشافعية قالوا نقول بقضية الناسخ والمنسوخ، فكان الحديث الثاني من مس ذكره فليتوضأ اعتبروه ناسخ للحديث الأول بدلالة معرفة الزمن، علموا أن حديث من مس ذكره فليتوضأ متأخر، فقالوا أن هذا آخر الحكمين، آخر الحكمين في هذه المسألة. وعلى ذلك كثير من أهل العلم، والمسألة فيها تفصيل كبير، ولكنني آخذ هذا المثال على مذهب الإمام الشافعي. طيب، هنا سؤال يا جماعة كان المفروض نقدم به، هذا السؤال: لماذا النسخ؟ لماذا النسخ؟ نقول يا جماعة أن النسخ إنما هو موافق لحال المرء وحال الإنسان، فإن الإنسان يمر بمراحل متعددة في حياته، كل مرحلة أحكامها تنسخ ما سبق. فالصبي له أحكام، فإذا ما أصبح كبيرا تعلقت به أحكام أخرى. حتى في حياتنا بعيد عن التشريع، الصبي الصغير لا يستطيع أن يأكل طعامنا، فإذا ما اشتد عوده وكبر سنه استطاع أن يأكل اللحم وأن يأكل الطعام المختلف. وهو صغير لا يستطيع أن يتعلم اللغات والهندسة وغير ذلك من العلوم العقلية، فإذا ما أصبح كبيرا استطاع أن يتفهم ذلك. والإسلام في مجال التشريع يتعامل مع الصبي الذي عقله فيه نقص أنه لا يكلف حتى يبلغ، حتى يبلغ. هذا التعامل أو هذه المرحلة الجديدة كانت ناسخة للمرحلة الأولى. وإذا أصيب الرجل بزوال عقل أو بمرض تغيرت الأحكام في حقه وأصبحت أحكاما جديدة. فهذا النسخ أو هذا التدرج الذي يختلف باختلاف حال المرء في حياتنا، هذا يرى وهذا يعرف جيدا. فأيضا هذه القضية نراها عقلا، عشان كده العلماء قالوا بجواز وقوع النسخ عقلا. والأمم السابقة فيها أيضا هذه القضية يا جماعة، كيف كان الزواج على عهد آدم؟ عندما تزوج آدم من حواء أو من امرأته وأنجب أولادا من الذكور ومن الإناث، كيف كان التزوج؟ كان الولد يتزوج من أخته، أليس كذلك؟ ثم حرم هذا بعد ذلك، أليس كذلك؟ إذن كان حكم ثم نسخ. أيضا سيدنا إبراهيم، وكلنا يعلم وهذه القصة سطرت في الكتب القديمة، أنه قد أمر بذبح ولده، ثم نسخ هذا الحكم وأبدله الله تعالى بذبح شاة مكان الولد، كان هذا نسخا. فالمتأمل في الأمم السابقة وفي الديانات الأخرى يرى النسخ، وهذا أمر وافق الإسلام بقية الشرائع فيه، فليس بمحل نقد. وأيضا هذا النسخ إنما شرع لأمور متعددة. أولا التدرج التشريعي كما في الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم بعد ذلك نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن الصلاة ونحن سكارى، ثم بعد ذلك نزلت الآية فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن هذا تدرج، لأن العرب كانوا لا يفيقون من الخمر، كانوا يشربون الخمر بدلا عن الماء، فكان التدرج التشريعي مرحلية. كانوا يفعلون أفعال شرك عند قبورهم فنهوا عن ذلك، فلما تمكن الاعتقاد من قلوبهم كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزروه. كذلك تغير الأحوال في بداية الهجرة، وكان الفقر هو السمة في أهل المدينة، لذلك نهاهم نبينا صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. رواية أبي داود بيوضح الحديث أنه في عيد الأضحى جاء إلى المدينة فقراء، فنهى نبينا الصحابة عن الاحتفاظ بلحوم الأضاحي فوق ثلاث. فلما تغير الحال وتبدلت الأحوال قال نبينا ألا إني قد نهيتكم عن كذا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. إذن تغير الأحوال فتغير الحكم أيضا من باب الابتلاء، فالنسخ ربما كان ابتلاء، ربما كان تدرجا في التشريع، ربما كان تغيرا في الأحوال، ربما كان ابتلاء كتغيير القبلة بعد أن كان المسلمون يتجهون إلى بيت المقدس تغير ذلك، فتغير الأمر وأمرهم ربنا أن يتوجهوا إلى المسجد الحرام إلى الكعبة. هذا التغير كان ابتلاء، كان ابتلاء. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى بدأ الآية سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الآيات، فكان ذلك من باب الابتلاء. أيضا من باب التخفيف، فإن الله سبحانه وتعالى شرع عند القتال للواحد أن يقاتل عشرة، ثم بعد ذلك قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. نزل الحكم من العشرة إلى الاثنين، أن يواجه الرجل من المسلمين اثنين من المشركين. إذن معنى ذلك أن النسخ كان لأسباب، تدرج تشريعي، كان تخفيفا، كان تبدلا للأحوال، كان أيضا من باب الابتلاء. وهذا النسخ إنما يعرف في الأمم السابقة وهو يوافق للحالة الطبيعية، لذلك قال عنه أهل العلم أنه يشرع عقلا وشرعا. طيب، النسخ له حدود يا جماعة، مش مطلق. يعني إيه؟ أن النسخ يتعلق بالأحكام، حكم، كنسخ الكلام في الصلاة مثلا يتعلق بحكم، حكم مثلا كمنع الذهاب إلى القبور ثم أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النسخ يتعلق بالأحكام ويتعلق بالفرائض والأوامر والنواهي والحدود، وهذه أمثلة ضربناها، الأوامر، النواهي، الحدود، الأحكام. أما الأخبار سواء كانت الأخبار التي سبقت أو التي ستحدث في الدنيا أو الإخبار عن الجنة والنار ما فيهما أو الإخبار عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى، فكل ذلك من الأمور التي لا يدخلها النسخ. واحد من الناس أراد أن يلقي شبهة على المسلمين، قال لهم أن النسخ نوع من أنواع التخبط. هذا كاذب، لأن النسخ إنما يدل على عظمة هذا التشريع، وهو ثابت عقلا وثابت أيضا في الديانات السابقة، فليس الإسلام بجديد في هذه المسألة. قال: فهذه الإخبارات المختلفة عن يوم القيامة لربما تعرضت هي كذلك للناس. نقول له: لا، أنت متلاعب، أنت مغرض، لأن النسخ لا يدخل إلى الخبر، لا ينسخ الخبر. إذا ذكر الله تعالى قصة عن الأمم السابقة لا يدخل النسخ، وإذا تكلم عن أحداث تحدث في الدنيا أو تحدث في يوم القيامة فهذا ليس مجال لدخول نسخ. يا جماعة، خبر صادق عن الله سبحانه وتعالى. إذا تكلم الله تعالى عن صفاته، تكلم عن أسمائه، تكلم عن ذاته سبحانه وتعالى، فهذا أيضا ليس مجال لدخول النسخ. إذن النسخ يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام والفرائض. ثم بدأ الرجل بعد ذلك يتكلم عن أنواع النسخ، فقال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. يبقى النوع الأول قال يجوز أن الآية ترفع ولكن الحكم باقي. قال: نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال عمر: فإنا قد قرأناها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا. هذا الحديث أصله في البخاري ومسلم، ولكن في ذكر أن هذه آية من القرآن محل خلاف، فبعض أهل العلم ضعف هذه الرواية، ولكن أصل الحديث موجود في البخاري ومسلم. على كل، فهذا مثال ضربه صاحب الكتاب إلى رفع التلاوة مع بقاء الحكم، وهو إذا زنى الرجل وكان محصنا يرجم، وإذا زنت المرأة وهي محصنة ترجم أيضا. النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم، يعني الآية موجودة ونتعبد إلى الله تعالى بتلاوتها، ولكن حكمها رفع، الحكم رفع مع بقاء الآية. وضرب لنا مثلا من قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. يبقى الآية بتتكلم عن عدة المرأة. متاعا إلى الحول، أي تمتع طوال فترة العدة اللي هي سنة. جاءت الآية الأخرى أيضا في سورة البقرة، وهي متأخرة في النزول متقدمة في الترتيب، يعني نزلت بعد هذه ولكن تقرأ قبل هذه في الإيه؟ في القرآن، سورة البقرة يا جماعة. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يبقى العدة بقت كم يا جماعة؟ 4 شهور و10 أيام. إذن كانت تخفيف، وهذا قول الجمهور أن الآية الثانية إنما نسخت حكم العدة بعد ما كانت سنة أصبحتها 4 شهور و10 أيام. وقال: نسخ الأمرين معا، يبقى إما الآية ترفع والحكم يبقى، وإما الآية تبقى والحكم يترفع، وإما الاثنين مع بعض، يعني الآية والحكم كلاهما يرفع. وذلك من قول عائشة عند مسلم: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن بـ5 معلومات يحرم. يعني الحكم الأول أن التحريم في الرضاع، عدد الرضاعات يا جماعة 10. إذا أرضعت المرأة ولدا في سن الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. يبقى لو رضعت 10 رضاعات كانت الحرمة، قبل ذلك لا، يعني رضعت مرة 2 لا. ثم نسخ هذا الحكم، اتلغى وانزل لنا حكم جديد بخمس، يعني إذا أرضعت المرأة الولد وهو في سن الرضاع 5 مرات ثبتت الحرمة. 5 مرات يا جماعة، الحرمة تثبت ب5 مرات، هذا قول الشافعية وقول الحنابلة، ولكن عند مالك وعند الإمام أبي حنيفة قالوا أن الحرمة تثبت بمرة واحدة، وتمسكوا بظاهر الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فتثبت الرضاعة بالقليل والكثير، والمرة الواحدة يتحقق بها الرضاعة فتثبت الحرمة، هذا قول ابن مسعود وقول علي، ولكن عند الشافعي وهذا قول أحمد أن الحرمة إنما تثبت ب5 رضاعات، وهذا الذي ثبت عن عائشة في روايتها لهذا النص. طيب، يبقى الأنواع يا جماعة، إما أن الحكم الآية ترفع والحكم يبقى، وإما الحكم يترفع والآية تبقى، يترفع يعني ينسخ، وإما الأمرين معا، وإما الأمران معا، يعني رفع الحكم الأول أو الآية الأولى والآية الثانية، الناسخ والمنسوخ، ويبقى طبعا الحكم كما بينا أن الرضاعات التي كانت تحرم أو تثبت بها الحرمة 10 رضاعات ثم نسخت ب5 رضاعات. طيب، انتقل إلى تقسيم ثاني وقال أن النسخ إما أن يكون ببدل، يعني إيه يا جماعة؟ إما أن يكون ببدل، يعني كان حكما ثم نسخ بحكم ثاني، يعني كان المسلمين يا جماعة يصلون إلى بيت المقدس، وده نوع من أنواع السنة الفعلية لأن النبي كان يفعل، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بآية قرآنية، فكان ذلك نسخ ببدل، أي نسخ الأول وأبدلنا مكانه حكما جديدا. وإما أن يكون من غير بدل، وهذا محل خلاف في وجوده أو عدمه، ولكن صاحب الكتاب مال إلى وجوده واستدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا الحكم نسخ بالآية التالية: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، الآية. فاعتبر أن هذا إنما نسخ من غير بدل، كان المسلم إذا أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحدثه أن يتقدم بين يدي فعله بصدقة، ثم نسخ هذا الحكم ولم يستبدل ببدل، هذا كما وضح صاحب الكتاب على قول من أجاز ذلك. أيضا ربما كان الناسخ أشد من الحكم الذي نسخ، يعني كان الحكم الجديد أشد وأغلظ من الحكم الأول. كيف؟ قال صاحب الكتاب: كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم. يعني إيه؟ عندما شرع الصوم نزل قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني أنا لا أستطيع الصوم، لا أقوى، فهل يجوز لي أن أترك الصوم إلى إطعام؟ نعم، كان الأمر كده يا جماعة. ثم نسخ بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهنا بعض أهل العلم كلام ابن عباس وغيره إلى أن هذه الآية بقت في حق المريض والذي كبر سنه، بقى هذا الأمر، أي أن المريض الذي لا يستطيع الصوم وعذره باقي، بل المرض عندنا نوعين، مرض له عذر أو مرض يزول ومرض لا يزول. الذي يزول يدخل في قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حيقضي زوال المرض حيقضي. وأما الثاني الذي له مرض لا ينتهي، مزمن لا ينتهي، فهذا يدخل في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه يعملوا إيه؟ فدية طعام مسكين. الرجل اللي كبر سنه ولا يستطيع الصوم أصبح عجوزا لا يستطيع الصوم ولا يقواه ويتضرر بسببه، يدخل أيضا في هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب، وأما الذي هو سليم معافى لا عذر له، كان يخير بين الأمرين، نعم في البداية، ثم بعد ذلك نسخ في حقه، نسخت هذه الآية في حقه وأصبح في حقه التعيين، وجب عليه الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الأمر هنا للوجوب يا جماعة. وربما كان النسخ إلى أخف، يبقى الناسخ قد يكون أشد من المنسوخ، وقد يكون أقل وأخف من المنسوخ، كما في قول الله تعالى: فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، مية يغلبوا مئتين، يبقى الواحد بكم يا جماعة؟ باثنين. هذه نسخت قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، عشرين ومئتين يبقى الواحد بعشر. يبقى إذن هذا النسخ كان تخفيفا، كان تخفيفا. طيب، بعد ذلك هو بيتكلم عن أنواع النسخ، واتكلم عن أنواع متعددة يا جماعة. انتقل بعد ذلك إلى أنواع أخرى أيضا من النسخ، فبدأ يتكلم على أن الكتاب ينسخ الكتاب، يعني القرآن ربما جاءت آيات ونسخت الآيات التي نزلت أولا، كما في آية العدة اللي احنا لسه متكلمين عنها يا جماعة، اللي احنا لسه تكلمنا عنها، عدة التي مات عنها زوجها كانت حول وانتقلت إلى عشر، إلى أربع شهور وعشرة أيام. كذلك آية المصابرة قلنا كان الأصل عشرين حيغلبوا مئتين، الواحد بعشرة، ثم نسخ ذلك تخفيفا وأصبح الواحد يقابله اثنين، يقابله اثنين. طيب، ايه تاني؟ نسخ السنة بالكتاب. قلنا ان كان المسلمين بيتوجهوا الى بيت المقدس، ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى الآية اللي نزلت بيّنت أن الحكم الأول قد انتهى، وأن المرء لابد أن يستقبل المسجد الحرام. طيب، فهل لو توجه المسلم إلى غيره، إلى المسجد الأقصى، هل تكون هذه الصلاة صحيحة؟ لا، الصلاة واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة يا جماعة، فإذا صلى المرء إلى غير القبلة فصلاته باطلة، إلا في حالات: أولا، في حالة النفل في السفر، فجاز للمرء أن يصلي نفلا وهو في السفر إلى غير القبلة، هذه مما تسامح فيها الشرع. طب وإيه تاني؟ عند فقد القبلة واجتهد المرء في تحديدها ثم صلى، فإن صلاته صحيحة حتى لو كان إلى غير القبلة، إلا إذا علم بعد ذلك يقينا أنه صلى إلى غير القبلة، فعند الشافعي وجب عليه الإعادة. تاني يا جماعة الحتة دي، احنا بنقول إن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. طيب، فمن صلى إلى غير القبلة ما حكم الصلاة؟ باطلة، إلا في حالات، منها حالة الحرب، ودي ما تكلمناش عنها، حالة الحرب عند التلاحم، يصلي المرء على أي وضع كان في استقبال القبلة وفي استدبارها لا حرج. الأمر الثاني في السفر، إذا خرج المرء مسافرا وأراد أن يصلي نفلا لا فرضا، نفلا، فهل يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة؟ السيارة مشي في غير اتجاه القبلة، نعم يجوز ذلك، وهذا من باب الترخص، فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيه تاني يا جماعة؟ الحالة الثالثة بتاعتنا اللي بنتكلم عنها، عند فقد القبلة، رجل مسافر وأراد أن يصلي ولم يعرف القبلة، فاجتهد، نظر في النجوم، نظر إلى المشرق، نظر إلى المغرب، وحدد القبلة وصلى. إذا صلى باجتهاد فصلاته صحيحة، إلا في حالة واحدة، إذا علم يقينا أنه صلى إلى غير القبلة، جاء واحد وقال له يا أخي لا، القبلة اتجاه هذا، وهذه هي البوصلة التي تحدد القبلة، فأنت صليت إلى غير القبلة يقينا، يبقى خرج الموضوع من مجرد اجتهاد وظن إلى يقين أنه صلى إلى غير القبلة. فعلى قول الشافعي أن عليه الإعادة، لأن استقبال القبلة إنما هو شرط في صحة الصلاة. طيب، وإيه تاني؟ يبقى قلنا القرآن ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة. طيب وإيه تاني؟ والسنة تنسخ السنة أيضا. قال النبي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. إذا كان حكما قد نسخ، كان الحكم الأول أنه لا يجوز للمسلم أن يزور القبور، ثم نسخ هذا الحكم بحكم جديد الآن فزروها. فهل للسنة أن تقوم على نسخ القرآن؟ هل السنة تنسخ القرآن؟ ذلك استشهد صاحب الكتاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وقال أن هذه نسخت قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوصية لمن يا جماعة؟ للوالدين. طب الوالد دول يرثوا من الأصول يا جماعة، من أصحاب الفرائض يرثوا، فكيف يكون لهم الوصية؟ عشان كده كان الحديث لا وصية يا جماعة لوارث. يبقى الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الأقربين ماشي، ولكن أصحاب الفرائض وأصحاب العصبات الذين يرثوا ولهم فرائض، كان الحديث لا وصية لوارث. طيب طبعا هذا ليس محل اتفاق، فهناك اعتراض أنه من خبر الواحد إلى غير ذلك. طيب أيضا وضع لنا آخر ضابط، قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. المتواتر هو الحديث الذي نقله جمع عن جمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الجمع لا يجوز في حقهم أو يستبعد في حقهم أن يتواطؤوا على الكذب يا جماعة، هذا يسمى متواتر. ونسخ الأحاد بالأحاد أيضا جائز، وبالمتواتر جائز، ولكن نسخ المتواتر بالأحاد محل خلاف، ولكن الراجح جوازه. طيب قضية النسخ هامة، وكما قلنا ثابتة في الملل القديمة، وهذا النسخ إنما يدخل في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي، ولا يدخل في الأخبار، ولا يدخل في أحكام التوحيد في بيان أسماء الله وصفاته العلى في الكلام عن يوم القيامة ما يحدث فيه إلى غير ذلك، فهذا ليس محل لدخول قضايا النسخ في هذا الباب. ولكن بقى لنا سؤال، كيف يعرف النسخ؟ إزاي أعرف أن هذا منسوخ وأن هذا ناسخ؟ هناك طرق متعددة وكثيرة. أولا النص الصريح، عندنا نص صريح، هذا النص بيدل على أن الحكم الأول قد نسخ بحكم جديد، زي مثلا من قول الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، كما في آية العدة، كما في آية الصيام، فهذه ثابتة بنصوص، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها. وقد يكون أيضا النسخ يعرف بقول الصحابي، كما في جابر كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، يبقى هذا إخبار للصحابي أن هذا من باب النسخ. القضية الثالثة أو الطريق الثالث معرفة المتأخر عند التعارض، لما يبقى فيه تعارض بين نصوص يا جماعة حنرى أقوال أهل العلم في المسألة، تعارض بين نصين مع عدم إمكان الجمع مع معرفة المتأخر. ضربنا مثال من مس ذكره فليتوضأ، وقلنا أن هذا النص جاء معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بضع منك، ولكن الحديث من مس ذكره فليتوضأ كان متأخرا، كان متأخرا عن الأول، فأخذنا الحكم من المتأخر، الحكم يا جماعة أخذ من المتأخر، وهذا قول الشافعية، فمن مس ذكره فليتوضأ. ولكن أهل العلم لهم تفصيلات، على مذهب الشافعي اشترط أن يكون بكف اليد، فإذا مسه بظهر اليد أو بأطراف الأصابع فليس هذا بناقض على قول الشافعي، خلافا للحنابلة في وجههم وخلافا للجماعة الظاهرية. وبعض أهل العلم قال بإمكان الجمع، فقال أن الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، إنما هذا على وجه أنه يستحب له الوضوء، لأن ذلك إنما صرف بالحديث الأول هو بضع منك، فجعلوا من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب، أما إن صلى على حاله فلا حرج وصلاته صحيحة، هذا قول الحنيفية. وهنا في مسألة ننوه ليها جماعة، لو أن إماما، هذا الإمام على مذهب من قال أن المس لا ينقض، صلى إماما، وأنا على مذهب من قال أن المس ناقض، وصليت خلفه مأموما وقد رأيته قبل ذلك يفعل، فما حكم الصلاة؟ هل الصلاة تصح لأن هذا من الخلاف الظني المقبول، ولا الصلاة لا تصح لعلمي أن الإمام فعل ناقض من نواقض الوضوء، وأن الصلاة خلفه لا تصح لأن الصلاة خلف إمام ليس بمتوضئ لا يصح؟ هذا خلاف قائم من أهل العلم، فمنهم من قال بالصحة لقبول الخلاف، وهذا ما رجحه النووي. خلاصة الأمر أن الخلاف أحيانا نرى أن بعض الناس يقولون بالإيه يا جماعة بقضية النسخ، زي هناك قول في موضوع استقبال القبلة واستدبارها اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده، وقلنا أن النبي نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط وبول، ثم رآه ابن عمر يفعل، فاختلف أهل العلم في المسألة، فعلى قول الشافعي وقول ابن عمر ألا، هنقسم بين من يفعل في البنيان أو بينه وبين القبلة حائل ومن يفعل في الصحراء، فيبقى الحكم عام في الصحراء يحرم، وأما في البنيان فهذا تخصيص للعموم بجواز الفعل. هذا قول الشافعي وده قول ابن عمر. وهناك من قال نقدم النهي في العمران وفي البنيان وفي الصحراء، وأن الفعل الذي فعله النبي خاص به. قد تكلمنا عن النقطة هذه وبينا أن الخصوص يحتاج إلى دليل. جاء فريق ثالث قال لا، لن أقول بعموم ولا خصوص، ولكن نقول بسقوط هذا الحكم بالكلية، لأن الحكم المتأخر الذي رواه ابن عمر يعد ناسخا للحكم الأول. خلي بالكم من الكلام، وهذا القول ضعيف، هذا القول يعد ضعيفا. لماذا؟ لإمكان الجمع. فالقاعدة بتقول لنا يا جماعة عند التعارض إن أمكن الجمع يقدم، لأن إعمال النصوص أولى من إهمال بعضها. طالما في إمكان للجمع بين النصوص فهذا قول يقدم، هذا قول يقدم. وفي هذه المسألة، مسألة استقبال واستدبار القبلة، الجمع كما جمع الشافعي أو كما جمع الحنيفية في هذه المسألة، فقولهم يقبل أن هذا من باب الخصوص، وقول الشافعي يقبل أيضا أن هذا نفرق بين البنيان والصحراء. أما ادعاء النسخ لإبطال حكم أو لإبطال دليل من الأدلة فهذا يتأخر ولا يكون إلا عند التعارض. لو في تعارض مع عدم إمكان الجمع وعلم المتأخر فهو الناسخ للحكم الأول، كما رأى ذلك الشافعي في قضايا من مس ذكره فليتوضأ، وفي قول النبي هو بضع منه اعتبر ذلك من باب الناسخ والمنسوخ، لأن هذا اجتمع في أمرين عنده. الأول التعارض، الأمر الأول التعارض لا يمكن الجمع. الأمر الثاني معرفة الإيه يا جماعة، معرفة التاريخ. إنما قد يكون التعارض مع عدم إمكان معرفة الدليل، معرفة التاريخ. في تعارض ولكن أنا مش عارف التاريخ، ماذا أفعل؟ نترك بقى قضية الناسخ والمنسوخ ونبحث عن أمر آخر. هذا الأمر ربما كان من باب العموم والخصوص، ربما كان من باب الإطلاق والتقييد، ربما كان من باب الإجمال والبيان، وربما يكون من باب الترجيح لواحد من الاثنين. يعني أحيانا يبقى فيه تعارض، وده موضوعنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، هنتكلم عن قضية التعارض لأنها من أخطر القضايا، من أخطر القضايا التعارض بين النصوص. ظاهرها التعارض ولا تعارض بين النصوص، يعني القاعدة العامة ما فيش تعارض بين النصوص، ولكن هذا الباب كان أهل العلم يتكلمون فيه. فمثلا نرى أن بعض النصوص أن النبي كان إذا رفع يده في الصلاة رفعها هكذا هكذا إلى أوائل أو إلى أعلى الأذن، ثم إلى شحمة الأذن، ثم إلى المنكبين. ثلاث روايات عن النبي. فبعض أهل العلم كالشافعي حملها كالآتي، قال أطراف الأصابع إلى أعلى الأذن، والإبهام إلى شحمة الأذن، وراحة اليد إلى المنكبين. جمع بهذه الطريقة. وبعضهم قال هذه من باب الاختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع، فجاز لك أن ترفع هكذا، وجاز أن ترفع هكذا، وجاز أن ترفع هكذا. هذا اجتهاد أهل العلم في النظر للنصوص التي ظاهرها التعارض، وهي متعددة وكثيرة. نرى مثلا عندما قال جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار، ومع ذلك فإن النبي وضح أنه من أكل جزورا فليتوضأ. وهو اللحم لن يؤكل نيئا، لن يؤكل إلا مطهيا بعد أن يتعرض للنار، أليس كذلك؟ لذلك ذهب جمهور أهل عند قول المالكي والحنيفي والشافعي في الجديد قالوا لا، يبقى معنى ذلك من أكل جزورا أو أكل أي نوع من أنواع الطعام الذي تعرض للنار فليس عليه وضوء، خلاص نسخ الحكم الأول ويدخل حكم الجزور كغيره من الأحكام، طالما كغيره من الأطعمة التي تعرضت للنار ولا يؤمر صاحبه أن يتوضأ. طيب الجماعة الحنابلة وهذا قول الشافعي في القديم قالوا لا، هذا خاص ويخرج من الحكم العام، فالعام أن الطعام الذي تعرض للنار إنما ليس بناقض للوضوء، وكان آخر الأمرين أنه ترك صلى الله عليه وسلم الوضوء من الطعام الذي مسه النار، إلا ما كان على وجه الخصوص الذي ثبت بدليل خاص وهو لحم الجزور، لحم الجمل يا جماعة، فإن النبي سئل أنا توضأ من لحم أو من لحوم الجمال أو من لحم الجمل، قال نعم توضأوا، فهذا حكم خاص، لذلك فإن الحكم الخاص يبقى على أمره، ويكون الأمر أن من أكل لحم الجزور نقض وضوء عليه الوضوء، لحم الجزور بس، لحم الجمل فقط، أما بقية الأطعمة التي تعرضت للنار فليست بناقض للإيه يا جماعة للوضوء. وهذا القول رجحه النووي، إنه الحقيقة في الروضة وكذلك في المجموع وفي كتاب التحقيق، إنما رجح هذا القول الذي يتعرض أو من أكل لحم الجزور فعليه أن يتوضأ. قضية النسخ من القضايا الهامة، كما تكلمنا وبينا أن النسخ ثابت ثابت وواقع عقلا، الطفل يمر بمراحل متعددة وأحكامه أيضا تتعدد، المرء في صحته وضعفه أحكامه تتعدد، وكذلك واقع كما قلنا شرعا، والنصوص على ذلك متعددة وكثيرة، وهذا النسخ واقع في الأمم السابقة كما بينا في زواج أبناء آدم وفي قصة إبراهيم مع ولده عندما أمر بذبحه، ثم نسخ هذا الحكم بحكم جديد، وهذا كله ثابت وغيره ثابت في الملل السابقة. كما أن النسخ، احفظوا جيدا، النسخ لا يكون إلا في الأحكام، إلا في الفرائض، فرائض يعني المواريث يا جماعة، كان الأول قد يكون الميراث بالنصرة، بالنصرة أنا أحالفك ثم أرثك، زي ما كان الصحابة في بداية الهجرة إلى المدينة آخى كل واحد من المهاجرين أخا له من الأنصار، وكانوا يتوارثون بالنصرة، ثم بعد ذلك نسخ ذلك بآيات المواريث التي حددت أنصبة الميراث وأنصبة بالإرث، وبينت أن الميراث يكون بالنسب إلى غير ذلك. يبقى الفرائض والأحكام والأوامر والنواه، إنما الأخبار لا، الأخبار القصص السابقة والتي ستحدث وكذلك ما يحدث في يوم القيامة والإخبار عن الله سبحانه وتعالى، كل ذلك لا يدخله النسخ، احفظوا هذا جيدا، احفظوه جيدا حتى لا يشكل عليكم هذا الأمر كما فعل بعض المغرضين فقولهم لا ينظر إليه. نكتفي بهذا على أن نكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.